أعزكم الله فضيلة الشيخ، يقول أنا شاب محب للخير ولكن عندي الكثير من الأخطاء التي تحرمني من الاستمرار في الخير، ولست بمجتهد في العبادة وليس لي منهج، وكل من وجهني بتوجيه فإني آخذ منه رغم أنه خطأ، فأريد من فضيلتكم توجيهي الطريق وكيف أسلكه وأتمسك به أثابكم الله.
ما أدري كم بقي من الإقامة. على كل حال إن شاء الله نعيد هذا السؤال في المجلس القادم إن شاء الله، ولكن ننبه على بعض الأمور. الاستقامة على طاعة الله عز وجل لا يثبت الإنسان عليها ولا يرزق الاستدامة لها بشيء أعظم من توفيق الله عز وجل. وإذا حرم الإنسان التوفيق حرم الثبات على الطاعة والخير. ولذلك أجمعت النصوص في الكتاب والسنة على مشروعية سؤال الله الهدى، وسؤاله الثبات على الرشد والعزيمة على الرشد والتوفيق، وكل ذلك لعظم الأمر، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل من اهتدى عليه أن يعلم أنه اهتدى لله عز وجل، وحينئذ معنى هذه البداية أن يجعل قوله لله وعمله لله وسعيه لله وعنده يطيب لله حيا وميتا، أن يكون مخلصا بالصدق. أكثر الآفات وأكثر المصائب التي ينتكس بها الإنسان تأتي من الرياء، وتأتي من صرف العمل الذي هو لله لغير الله. ومن هنا يجتهد الإنسان من أول لحظة يذوق فيها طعم الطاعة والخير والبر على أن يكون عبدا لله لا لأي شيء سواه. إذا رزق الإخلاص سهل الله له سبيل الخلاص، وإذا رزق الإخلاص فتح الله في وجهه أبواب الرحمة، فما سلك سبيلا إلا سهله الله له، ولا أراد بابا من الخير يقرأه إلا فتحه الله في وجهه، لأن الله علم من قلبه أنه يريده وأنه يحبه وأنه يبتغي ما عنده سبحانه وتعالى. ومن اطلع الله على قلبه فرأى فيه الإخلاص والصدق ثبته ونفحه برحمته وأحبه ونادى في ملكوت السماوات والأرض تنادي الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أهم شيء أن تبدأ البداية الصحيحة السليمة. من التزم لله عز وجل ثبته الله على طاعته، ولا يمكن أن تكون عاقبة إلا إلى خير وبر، لأنها الإخلاص هو التقوى وهو أساس التقوى وهو جوهر التقوى وهو روح التقوى. والله يقول: والعاقبة للتقوى، ويقول سبحانه أيضا: والعاقبة للمتقين. فالعاقبة الطيبة والحسنة دائما لمن أراد وجه الله. أما الأمر الثاني، إذا أردت التوفيق للخير والطاعة والبر فاعلم رحمك الله أنك لن تجد إماما ولا هاديا ولا دليلا يدلك على طاعة الله ويهديك إلى صراط الله أكمل ولا أتم ولا أصدق من كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فأصدق الناس هداية وأثبتهم على سبيل الحق والولاية من عرف حق القرآن وقدر القرآن ورزق من صميم قلبه حب القرآن، فأصبح يتلوه آناء الليل والنهار، يقوم به في ليله ويعمل به في نهاره. من رزق حب القرآن وكان من أهل القرآن اهتدى إلى سبيل المتقين وهدي إلى الصراط المستقيم. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قال: هو القرآن. فقال تعالى: اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن انصرف عن سبيل الهداية فمعنى ذلك أنه قد قصر في القرآن. ولم تجد عبدا أحب كتاب الله من قلبه وصدق في العمل بكتاب ربه إلا وجدته أثبت الناس قلبه وأشرحهم صدرا، إن نطق وتكلم صدق وبر، وإن عمل أجد من الله عز وجل، لأنه يعمل بالصواب والهدى. كتاب الله، هذا القرآن الذي فيه ذكره وشرفه، أن تحب القرآن صدق المحبة، تحب سماع القرآن، تحب قراءة القرآن، تحب أن إذا ذكرك أحد أن يذكرك بالقرآن، تحب إذا هداك أحد أن يهديك بالقرآن، تحب كل من يتكلم بالقرآن، وتحب كل ما يهديك ويثبتك على سبيل القرآن وطريق القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد أن يقوم الله سبيله وأن يسدد كلامه وقيله، فليحب كتاب الله، وليتكلم بما نطق به القرآن، وليعمل بما أمره الله بعمله في القرآن. ثالثا، حب السنة وحب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرص على أن يكون لك على الأقل مجلس في الأسبوع أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بين أنه سبيل الهدى وأنه طريق الهداية صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور، قيل إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو القرآن. فسره بعض العلماء، فسر القرآن، فسر بعض العلماء النور بالقرآن وقد نص الله على ذلك، وفسر بعض العلماء النور بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ووصفه بأنه نور. وهذا النور لا شك أن كل من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بها وحرص على تطبيقها وحب النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، حرص على أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكثر من قراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده من أحفظ الناس للأذكار، أذكار الصباح والمساء. تجده لا يقوم إلا بسنة ولا يقعد إلا بسنة، وعندها يعظم أجره ويثبت قلبه ويصلح أمره، وهذا لا شك أنه من أعظم الخير. كذلك أيضا قولك إن البعض تجعله لك إماما، وبمجرد أن تجد شخص يتكلم كل ما يقول تعمل به، هذا ليس بالصواب. عليك أن تبحث عن العلماء الأمناء الهداة إلى سبيل الله وصراط الله عز وجل، أن تؤتمنون على دينه وشرعه، وأن لا تعطي زمام فكرك ولا توجه ولا دينك لأحد إلا وأنت ترضى به حجة بينك وبين الله عز وجل. وإن شاء الله سنكمل الحديث في المجلس الماضي. نسأل الله العظيم برعاش كريم أن يهدي قلبك وأن يصلح عملك وأن يهدي قلوبنا أجمعين وأن يصلح أعمالنا، وهو رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، إكمالا للسؤال المطروح في اللقاء السابق والذي يقول فيه السائل: أنا شاب محب للخير، ربما أكون ملتزما، ولكن عندي كثير من الأخطاء التي تحرمني من الاستمرار في الخير، وأني لست بمجتهد في العبادة وليس لي منهج، وكل من وجهني لتوجيه فإني آخذ منه رغم أنه غلط، فأريد من فضيلتكم توجيهي الطريق وكيف أسلكه وأتمسك به، أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أخي في الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلم أن هذا الدين لا يقبل فيه قول كل أحد، ولا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم زمام فكره وعبادته ومعاملته لكل أحد. وأنت تقول في السؤال: كل من وجهني أقبل منه ولو كان على خطأ، وهذا منهج عقيم وخطأ. لا يجوز لك أن تكون أمعة مع الناس، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم أمعة، وإن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وقنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ما معنى وقنوا أنفسكم؟ الإنسان يوطن نفسه بالرجوع إلى من يوثق بدينه وعلمه. فإذا كان القضايا التي تسأل عنها قضايا شرعية، فاعلم أنه لا يجوز لك في هذه القضايا الشرعية أن تذهب لكل أحد، لأن الله بيّن لك من تسأل وبيّن لك لمن تذهب، فقال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأطع ربك واتق الله عز وجل وأهل الذكر، الذكر هو الكتاب والسنة، الذكر القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فإن الله وصفه بكونه ذكر، هذا ذكر مبارك، وقال سبحانه وتعالى: أنزلنا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين أن الكتاب والسنة كل منهما ذكر، فمن عرف كتاب الله وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الذي يسأل وهذا هو الذي يرجع إليه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله لا يأخذون الدين إلا عمن يرضى الواحد أن يقف بين يدي الله ويقول: أخذته عن فلان من الناس. لم يكن أحدهم يرضى أن يأخذ في دين الله لا في صلاته ولا في زكاته ولا في عبادته إلا من يرضى أن يقف بين يدي الله يرضاه حجة له بين يدي ربه. قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. فكل عالم تأخذ عنه فقد رضيته حجة بينك وبين الله، إن كان ممن يثق بعلمه وظهرت آثار الحق في قوله وعمله فحنيئا له، تحمد الله عز وجل أن الله قيض لك ذلك. ولو كان من العلماء الماضين رحمهم الله وجزاهم عنا وعن لسان خير الجزاء، فإذا أثرت الدلائل وشهد الأئمة بإمامتي وفضلي وتأهلي للبيان بيان الحق فمثل هذا يتبع. فأهم شيء في الوقوف بين يدي الله صدق التابع المتبوع وولاؤه لله عز وجل، ولاؤه للكتاب والسنة وتحرير الحق. فإياك أن تداهم في دين الله وفي شرع الله عز وجل، أو تستخف بحرمات الله فتقبل في دين الله من لا يثق بقوله ولا يثق بدينه. يسمع الإنسان الناس يقولون فلان يفتي فيذهب ويدخل من كل أحد إذا قل له اذهب إلى فلان فاسأل، إنما يتسبب ويسأل. أرأيت لو أن إنسان أراد أن يتاجر أو أراد مصلحة من مصالح الدنيا، لو أراد طبيب يعالجه هل يذهب لكل طبيب؟ وهل يرضى لكل أحد أن ينفذ جسده وأن يفعل بجسده من دواء ومن طب ومن عناد دون أن يكون أهلا لذلك؟ لا والله، تأذى الفطر السليمة هذا. فإذا كان هذا في أجساد وفي الأنفس فما بالك بما هو أعز منها وأسمى وأقدس عند الله عز وجل وهو الدين والشرع. فاتق الله عز وجل واحرص على أن تبحث عن من يثق بدينه وعلمه، ثم عليك أن تبحث عن الأمور التي تحتاج إليها، تنظم نفسك وترتب نفسك. الذي يلتزم بدين الله عز وجل يحرص أول شيء على أسس الإسلام من إقامة الصلاة والقيام بشرائع الإسلام باتباع المأمورات واجتناب المنهيات. فإذا كنت في الصلاة تحرص على أن تكون في أفضل المراتب وأحسنها. ما في أحد يجهل فضل الصلاة ولا أحد يجهل فرضية الصلاة. فإذا علمت أنها فريضة من الله عليك أحببت أن تقوم بفريضتك، ثم يكمل هذا الالتزام وتكمل هذه الاستقامة حينما تبحث عن أحب وأفضل وأكمل ما يكون في تطبيق هذه العبادة. فإن قيل لك أن أفضل شيء أن تبكر بكرت، وإن قيل لك الأفضل أن تفعلها في الصفوف الأول سعيت وحرصت، حتى إنك إذا وجدت الصف الأول فاتك ندمت أشد الندم، ولربما يبلغ ندمك على فوات الصف الأول أعظم من ندمك على أعظم تجارة من تجارة الدنيا. وكان بعض السلف إذا فاتته الصلاة مع الجماعة بكى، وكأنه أصيب، ذكر عن بعض السلف أنه فاتته ركعة من الجماعة فبكى كأنه قد أصيب في ولد من أولاده. وكانوا إذا فاتت الصلاة الرجل يعزونه كأنه مصاب. هكذا كان الدين أكبر همهم ومبلغ علمهم. هذه الأمور الواضحة تطبقها على أتم وأكمل ما يكون، فيها الخير وفيها البركة. بقي التفصيل في مسائل العبادات، طهارتك، صلاتك، معاملتك، بيعك، شرائك. تذهب وتبحث عن من تثق في دينه وعلمه وتسأله، إذا لم يتيسر توكل من يسأل لك. تنظر إمام المسجد في حيث تأتي تسأله تقول له ماذا يقول العلماء، تحرص على أن لا تأخذ هذا العلم إلا ممن يوثق بدينه وأذانه. أما التوجيه في التعامل مع الناس، التعامل مع الوالدين والأقربين والغرباء، الأقرباء والغرباء، هذا يحتاج إلى ضوابط. هناك أصول واضحة لا يختلف اثنان فيها، فإن الإحسان والمعروف والفضل في صحبة الوالدين وفي صحبة القرابة وفي صحبة الناس أمر واضح بدهي بدل الله النفوس عليه، فتحد أنت هذا الشيء من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فإذا سكتت في أمر وانتبه عليك حكم سألت أهل العلم ورجعت إلى أهل العلم حتى تجد الصواب. فالمقصود لا يجوز لك أن تجعل جنان فكرك لكل أحد، بل عليك أن تتق الله وتحرص على سؤال من يثق بدينه وعلمه. أسأل الله العظيم أن يهيئ لنا ولك الرشد، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله تعالى أعلم.